الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. قال رحمه الله: الآية 5 إلى 8، أي من آيات أحكام الجهاد، وموضوعها فريضة الجهاد. قال: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. هذه آيات عظيمات ختم الله عز وجل بها صورة القتال، وهي صورة محمد. ذكر الله عز وجل فيها ما ينبغي على المسلمين من عدم الوهن والمطالبة بالسلم والصلح مع الكافرين، لأن أهل الإسلام هم أهل العلو، علوا بتوحيد الله عز وجل، وعلوا بامتثال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلوا بمتابعة منهج السلف الصالحين، وعلوا باعتصامهم بالله عز وجل. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وعلوا بدعائهم لله عز وجل، إذ لم يعتمدوا على أنفسهم وذواتهم، ولكنهم يعتقدون معنى قول الله عز وجل: وما النصر إلا من عند الله. قوله: والله معكم، معية الله عز وجل ثابتة، وهي منقسمة إلى قسمين: معية عامة ومعية خاصة. فالمعية العامة تقتضي العلم والإحاطة والقهر والسلطان وغير ذلك من خصائص معيته وربوبيته، والمعية العامة تتضمن النصر والحفظ والتأييد، والمراد بها هنا المعية الخاصة التي يحفظ الله عز وجل أهلها، كما قال سبحانه وتعالى: إنني معكما أسمع وأرى. وكما قال الله عز وجل: لا تحزن إن الله معنا. ولن يتركم أعمالكم، أي لن ينقصكم من أعمالكم شيئا، بل يجازيكم الجزاء الأوفى ويضاعف لكم المضاعفة العظيمة، سواء في الدنيا أو في الآخرة. ففي الدنيا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، فكلما أنفق الإنسان في سبيل الله أخلف الله عز وجل عليه بخير، لأنه يقرض الله، يقرض الله، ومن أقرض الله عز وجل جازاه وكافأه. أعمالكم، أي لن يتركم ويحبط أعمالكم الصالحة، وهكذا لن ينقص أجوركم على أعمالكم الصالحة. وفي هذا رد على المرجئة الذين يرون أن الإيمان هو المعرفة أو أنه التصديق فقط، إذ لا بد من العمل. قال الله عز وجل: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. والعمل منه ما يكون بالقلب كالخشوع والخوف والتوكل والخشية، ومنه ما يكون باللسان كالذكر والدعاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة وغير ذلك، ومنه ما يكون بالجوارح كالصلاة والحج، ومنه ما يكون بالمال، فكلها عبادات جليلة. ثم قال: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، وهذا حصر لهذه الحياة، فلا يخرج من لعبها ولهوها إلا ما كان لله عز وجل خالصا وكان لنبيه صلى الله عليه وسلم مقتديا، وإلا فإنها متاع الغرور كما أخبر الله عز وجل وبين. فالإنسان يحذر من هذه الحياة، لا يغتر بها ولا يركن إليها، فمهما طالت فصاحبها إلى نهاية، ومهما حلت فنهايتها إلى مرارة. فكم من إنسان طال عمره حتى أحب الموت، بعض الناس يطول عمره حتى يحب الموت، ولقيت اليوم بعضهم قد هو ينتظر الموت من شدة ما يلاقي في هذه الدنيا. فكيف بمن يفرح بها؟ لا تفرح إلا بطاعة الله عز وجل. فالعمر للمؤمن خير، وأما مع المعاصي والإعراض والكفر فشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. بهذا القيد الإيمان، وهو صلاح العقيدة، والتقوى وهو صلاح الظاهر والباطن. فإن تحقق فيك هذان الأمران فابشر من الله عز وجل بالأجر العظيم. ولا يسألكم أموالكم، لماذا؟ لأن الأموال محبوبة إلى النفوس. وكم من إنسان يحترمك ويقدرك ويسمع لكلامك ولنصائحك، فإذا وجدك تطلبه مالا تنقصك ونظر إليك بعين الازدراء. هذا إذا سألته سلفا، فضلا أن تسأله عطية. ولهذا ذهب ابن حزم رحمه الله إلى أنه ينبغي للإنسان ألا يجعل بينه وبين صديقه معاملة مالية. وسمعت لأحدهم يقول: أنا وصديقي لنا في الاتفاق 30 سنة وما اختلفنا يوما. قال: ونظرت إلى سبب اختلاف الناس فلقيته المال والشراكات ونحو هذا. قال: فما يوم سألته مالا أو تسلفت منه، ولا هو كذلك سألني ولا تسلف مني. إذا احتاج ذهب إلى غيري، إلا أنه ليس على إطلاقها. فالجود بالمال والبذل في سبيل الله محبوب إلى نفوس الأصخياء، بل هو أحب إليهم من كنز المال. أي والله إنها لذة عظيمة حين يكون لديك المال وتعطي المحتاج والفقير والسائل والغني، تكرمه وتعطيه وتتحفه، فإن ذلك من أسباب الألفة والمحبة وتفريج الكرب إلى غير ذلك من الأمور. فليست قاعدة ابن حزم رحمه الله على إطلاقها. والله عز وجل بعث رسله وما جعلهم يسألون الناس أموالا. قل: ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وهكذا نوح عليه السلام: لا أسألكم عليه أجرا. وهود ومحمد صلى الله عليه وسلم، والسبب قال: إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. يعني قد يقع منكم البخل ويخرج ما في النفوس من الأضغان، ويقول بعضهم: هذا يريد أن يرهقنا، وهذا حملنا ما لا نطيق، إلى غير ذلك. وهذا كان صنيع المنافقين. ولذلك لما أراد محمد بن مسلمة رضي الله عنه أن يخدع ويمكر بذلك الرجل كعب بن الأشرف، قال له إن محمد قد عنانا، قال وأيضا لتملنه. فقال جئنا نطلب منك مالا، قال ارهنوني أبناءكم، قالوا نخشى أن يعير أبناؤنا، قال فنساؤكم، قال كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب، ولكن السلاح، فأتوه بسلاحهم وقتلوه جزاهم الله خيرا. ويخرج أضغانكم، هذا الخطاب للمؤمنين، وفيه من الفوائد أنه ينبغي للإنسان أن يعالج نفسه دائما، يعالج نفسه. النفس أمارة بالسوء، النفس صاحبة ظنون، صاحبة حقد، صاحبة حسد، صاحبة بغي وإثم، فعلينا أن نعالجها بطاعة الله عز وجل. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، الله عز وجل حض المؤمنين على الإنفاق في سبيل الله عز وجل. في كثير من الآيات أمر الله عز وجل بالإنفاق في سبيل الله عز وجل، لا سيما في باب الجهاد، فإن كلمة في سبيل الله يدخل فيها ابتداء الجهاد ثم ما يليه من الأعمال. ولهذا كان الصحابة رضي الله عليهم ينفقون في الجهاد النفقات العظيمة، حتى أن عثمان بن عفان رضي الله عنه جهز جيش العسرة، جيش كامل جهزه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم وله الجنة، ومع ذلك رضي الله عنه كم أوذي بعد ذلك، وخرج ينادي الناس، ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من يجهز جيش العسرة وأنا الجنة وله الجنة فجهزته أنا؟ وقتلوه وظلموه. فمنكم من يبخل، أي يبخل على الإنفاق في سبيل الله عز وجل فيحرم نفسه الخير، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، يبخل على نفسه، ما ضر الله عز وجل شيئا، وإلا فإن الله عز وجل سيمد المؤمنين بمدده، أعطى هذا أم لم يعطي. فإذا أعطاك الله عز وجل خيرا فاحمد الله، إن الله خلق أقواما واختصهم بالنعم لمنافع العباد ما بذلوها، فإذا منعوها سلبها منهم وحولها إلى غيرهم. والله الغني وأنتم الفقراء، الله له الغنى المطلق وله الغنى الذاتي، ومعنى الذاتي أنه لا يلحقه فقر كما لم يكن فقيرا، فهو غني أزلا وأبدا، عبده عباده أم أعرضوا عن طاعته، أطاعوه أم عصوه، أنفقوا أم بخلوا، أعطاهم أو منعهم، فهو الغني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. بينما نحن فقراء، والله لو كانت لأحدنا مليارات الدولارات فإننا فقراء. بعض الناس يظن أن الغنى فقط المال، لا، أنت فقير إلى زوجة، فقير إلى أبناء، فقير إلى طعام، فقير إلى شراب، فقير إلى دواء، فقير إلى سكن، فقير إلى مركب، فقير إلى ملبس، فقير إلى أشياء كثيرة، هذا هو الفقر. ولذلك يقال في الإنسان فقير فقر ذاتي، حتى وإن اغتنى إلا أن الفقر يلازمه من باب آخر. والله عز وجل غني غنى ذاتي، أطاعوه أم عصوه، هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. وإن تتولوا عن طاعة الله عز وجل وعن النفقة في سبيل الله عز وجل يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، يكونوا أحسن حال منكم. وهذه آية فيها تحضيض لنا بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والثبات عليها، فلا تقل أنا الذي أنصر السنة وأنا الذي أفعل وأفعل، وإذا تركت ذلك ذهبت السنة وأهل السنة لا، فإن توليت أنت أخلف الله بخير منك ممن ينصرها ولا يكون منه منة على أحد، بل المنة لله ثم لرسوله ثم للمؤمنين. قال رحمه الله تفسير الكلمات: والشاهد من سوق الآية أن الجهاد فريضة من الفرائض، وأنه يجب الجهاد بالمال من أجل شراء السلاح وإطعام المقاتلين وغير ذلك مما يحتاجه الناس في هذا الباب. قال: فلا تهنوا سبق تفسيرها، وتدعو تطلب، ومفعولها محذوف والتقدير وتدعو الكفار، السلم الصلح وعدم الحرب، وأنتم الأعلون أي الأظهرون الأغلبون، والجملة حالية أي لا تهنوا وتدعوا إلى السلم، والحال أنكم الأعلون، معكم مصاحبكم على الوجه اللائق به ليثبتكم وينصركم. ولن معنى، ومعنى معكم أيضا أنه على عرشه، معناه هو على عرشه، لا تقتضي اتحادا ولا اختلاطا ولا شيء من ذلك. ولن يتركم، لن ينقصكم الله أعمالكم أي جزاء أعمالكم، إنما أداة حصر، والحصر إثبات الحكم في المحصور فيه دون غيره، الحياة الوجود أو العيش، الدنيا من الدنو وصفت بذلك لقربها بسبقها على الآخرة أو لحقارتها بالنسبة إليها، لعب عمل في الأبدان لا منفعة باقية فيه، ولهو غفلة في القلوب بما لا منفعة باقية فيه، تؤمن تصدق بما يجب التصديق به وتقر أيضا، لأن تفسير الإيمان بالتصديق قد انتقد، فيفسر الإيمان بالإقرار وهو تصديق وزيادة. وتتقوا سبق تفسير التقوى، وهي أن تجعل بينك وبين غضب الله وعقابه وقاية. يؤتكم يعطكم أجوركم جزاء أعمالكم الدنيوي والأخروي، ولا يسألكم يطلب منكم لنفسه أموالكم ما تملكونه من أعيان أو منافع، فيحفكم يبالغ في سؤالكم، تبخلوا تمسكوا عن إعطائها، ويخرج يظهر أضغانكم ميولكم إلى الدنيا وركونكم إليها، ها أنتم ها للتنبيه، وأنتم مبتدأ خبره تدعون. هؤلاء منادى حذفت منه الياء والتقدير، يا هؤلاء تدعون تطلبون من قبل الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، لتنفقوا لتبذلوا وتعطوا، واللام للتعليل أو للتعدية في سبيل الله سبق تفسيرها، فمنكم الفاء للتفريع ومن للتبعيض، يبخل أو يبخل يمسك عن الإنفاق في سبيل الله، عن نفسه عن ذاته، الغني سبق تفسيرها، الفقراء المعدمون المحتاجون إلى الله تعالى وإلى رزقه، تتولوا تعرضوا وتنصرفوا عن طاعته، يستبدل يأتي ببدل، أمثالكم أشباهكم في التولي والانصراف. قال رحمه الله: المعنى الإجمالي، ينهى الله تعالى عباده المؤمنين عن الوهن في قتال أعدائهم، وعن طلب المصالحة بينهم وبينهم، كيف هم يتميزون عن أعدائهم بأنهم الأعلون والله معهم، وأعمالهم ستوفى لهم تامة من غير نقص، فإن حالا من هذه الأحوال توجب الجد في قتال هؤلاء الأعداء وعدم الصلح معهم، فكيف إذا اجتمعت، يعني كونه يكون غنيا وقويا وظاهرا، حال واحدة تكفي في أن يستمر في قتال الكفار حتى ينتصر عليهم. قال: ولما كان سبب الوهن وطلب الصلح في الغالب محبة الحياة الدنيا والبخل بالمال، بيّن الله تعالى بعد ذلك حال الحياة الدنيا بأنها سهو وغفلة في القلوب ولعب باطل في الأبدان، ثم تمضي سريعا وتزول جميعا، وأنه تعالى لم يسألنا بذل الأموال في الجهاد لنفسه ولكن لمصلحتنا نحن، ولو سألنا أموالنا وأحفى في المسألة لبخلنا بذلك، وأخرج بذلك ميلنا إلى الدنيا وركوننا إليها ببخلنا بمسألنا. ثم ضرب الله مثلا لذلك بحال البعض منا حين يطلب منا الإنفاق في سبيل الله فيبخل، وهو في الحقيقة إنما بخل عن نفسه، فإن إمساكه المال منع لانتفاعه به وادخار له لغيره من الوارث، ولن يضر الله تعالى شيئا، حتى قال القائل: أنت للمال إذا أمسكته وإذا أنفقته فالمال لك. ولن يضر الله تعالى شيئا، فإنه سبحانه الغني الغنى المطلق، فلا يحتاج إلى أحد، ونحن الفقراء إليه وإلى رزقه. ثم ختم الله الآيات بتهديد من تولى من طاعته أن يهلكه ويأتي بقوم آخرين يقومون بطاعته ولا يكونون أمثال هؤلاء المعرضين. قال: ما يستفاد من الآيات: واحد، وجوب الجد في قتال الكفار، تحريم طلب الصلح منا بيننا وبينهم، وخصت السنة من ذلك ما دعت الضرورة إليه. 3، أن طلب الصلح منا غير لائق، ونحن الأعلون، والله معنا وسيجزينا أعمالنا كاملة. معناه إذا كان الحال أن المسلمين في ضعف لهم أن يطالبوا بالصلح. 4، حسن التعليم القرآني حيث يقرن مع الحكم ما يحمل على امتثاله. 5، إثبات معية الله تعالى للمؤمنين على الوجه اللائق به، وهي معية خاصة تقتضي التأييد والنصر. 6، أن المؤمنين لهم العلو والغلبة على الكافرين حالا أو مآلا. 7، أن الله تعالى عدل لا ينقص الناس شيئا من أعمالهم. 8، أن حقيقة الدنيا اللعب واللهو ثم تزول إلى غير فائدة. 9، أن الفائدة والعقبة الحميدة في الإيمان والتقوى. 10، أن الطبيعة البشرية تقتضي البخل بالمال ولو مع الإلحاف في طلبه. 11، أن البخل بإنفاق المال في سبيل الله تعالى باخل، أن الباخل بإنفاق المال في سبيل الله تعالى باخل على نفسه، فوبال بخله عليه لا على غيره. 12، إثبات اسم من أسماء الله الحسنى الغني، وما اشتمل عليه من الصفة، غني الذات وغني الصفات وغني الأفعال. 13، كمال غنى الله تعالى. 14، أن العباد مفتقرون إلى الله عز وجل وإلى رزقه. 15، تهديد من تولى عن طاعته بإهلاكه وإبداله بخير منه. والآية حقها أكثر من هذا، لكن نكتفي بما ذكره من الفوائد مع ما ذكرنا آنفا، والحمد لله رب العالمين.